أجزي للحسنات لرسولك ذي البركات الهادي عالي الشان.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. إصابة جنديين صهيونيين جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية. الجماهير الفلسطينية تشيع جثماني الشهيدين طارق معالي في رام الله وكرم سلمان في نابلس. ورغم تشديدات الاحتلال، مئات الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى وهتافات للمقاومة في باب العمود. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من قلاع المقاومة، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء السبت عن إصابة جنديين صهيونيين جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة في حوارة جنوب نابلس. وبحسب مصادر عبرية، أطلق مسلحون فلسطينيون النار من سيارة مسرعة على حاجز لجيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، مما أدى لإصابة جنديين حالتهما متوسطة وخطيرة. وعقب العملية، أغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة نابلس والحواجز العسكرية المحيطة بها بشكل كامل، لا سيما حواجز زعترة وحوارة جنوبا وصرة واتل المربعة غربا. نبقى في قلاع المقاومة، حيث شيعت الجماهير الفلسطينية في قرية كفر نعمة غرب رام الله وقوصين غرب نابلس جثماني الشهيدين طارق يوسف معالي وكرم علي سلمان. وكان الاحتلال قد سلم جثماني الشهيدين معالي وسلمان لذويهما يوم الجمعة. يذكر أن الشاب معالي استشهد في 21 من كانون الثاني يناير الماضي متأثرا بإصابته برصاص مستوطن على جبل الريسان شمال غرب رام الله، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين، فيما استشهد الشاب كرم سلمان في 29 من كانون الثاني يناير الماضي برصاص مستوطن قرب مستوطنة كدميم المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
64 يوما من الغياب في ثلاجات الاحتلال، كان الشوق كبيرا لمعانقة الجثمان، ذلك الجثمان الذي عاد مجمدا من الثلاجات إلى قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله حيث عاش وارتقى. عاد الشهيد طارق معالي ليزف جثمانه بعد شهرين من ارتقائه برصاص المستوطنين، عاد ليزف برايات المقاومة التي عاش وارتقى مؤمنا بدربها. الشهيد طارق كان قد ارتقى بعد أن أطلق أحد المستوطنين النار عليه أثناء تواجده على قمة جبل الريسان بالقرب من قريته، حيث استولى المستوطنون على الجبل وحولوه إلى بؤرة استيطانية نغصت حياة الناس. وبعد احتجاز جثمانه دفن الشهيد طارق في قريته بالقرب من زوجته وأطفاله وأمه التي كانت تنتظر احتضانه والجلوس بجانب قبره والاطمئنان على جسده.
الحمد لله رب العالمين، يعني لما ندفنا في تراب الوطن خلص نطمن عليه، مع العلم نحن صحيح فقدناه بس هو فدا فلسطين وفدا الأرض وفدا الأقصى القدس.
رحل طارق ولكنه ترك من خلفه أطفالا وعائلة ستنظر باشتياق للحظة الخلاص من البؤرة الاستيطانية التي كانت سببا في تفريق العائلة وقتل نجلها.
إلى القدس الشريف، حيث أدى مئات الآلاف صلاة العشاء والتراويح والفجر في مصليات المسجد الأقصى المبارك وساحاته، كما اعتكف المئات في الليلة الثالثة من شهر رمضان رغم مساعي الاحتلال لاختصار الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل. وتجمع مئات الشبان في منطقة باب العمود في القدس وأطلقوا هتافات داعمة للمقاومة ولقائدها محمد الضيف. أذا وأدى 100,000 مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم تضييقات الاحتلال. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم أن الأعداد الكبيرة التي شدت الرحال للأقصى تمثل استفتاء حقيقيا على أنها لن تقبل أي اعتداء عليه. المزيد في تقرير الزميل جمال محاسن.
هو طريق طويل يعتريه التعب والضوضاء والازدحام، يمر فيه الفلسطينيون من كافة أنحاء الوطن للوصول إلى المسجد الأقصى، لكن هذا التعب يزول بعد الوصول إلى المسجد والصلاة فيه. نحو 100,000 مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في داخل ساحات الأقصى رغم قيود وتشديدات الاحتلال. وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ محمد سليم أن الأعداد الكبيرة التي شدت الرحال للأقصى تمثل استفتاء حقيقيا على أنها لن تقبل أي اعتداء عليه. الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى قال إن الزحوف التي وصلت للأقصى تغيظ الاحتلال وإن كل إجراءاته لمنعهم فشلت.
الآلاف تزحف إلى الأقصى وهذا ما يغيظ الاحتلال، وكل التسهيلات التي زعموها غير موجودة. لقد تجاوزنا نحن بهذه السيارة الكهربائية عدة حواجز وعدة تضييقات.
على الرغم من المعيقات التي وضعت أمام المصلين إلا أنهم تهافتوا بأعداد كبيرة، وهو مشهد يفرح قلوب المؤمنين ويغيظ العدو الصهيوني على الرغم من كل محاولاته الخبيثة.
بالرغم من الحواجز وبالرغم من التضييقات وبالرغم من المعيقات التي وضعت أمام المصلين، إلا أن الأعداد والوافدين والمرابطين والمصلين والصائمين الذين وفدوا إلى المسجد الأقصى المبارك كانت بأعداد الحمد لله رب العالمين أعداد كبيرة.
وأعلنت قوات الاحتلال أنها قامت بالدفع بسريتي احتياط و2000 جندي إلى باقي جنودها في البلدة القديمة والأقصى للتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول، لكن على الرغم من ذلك
إلا أن المسجد الأقصى لا يزال يعمر بالمصلين الوافدين إليه من جميع أنحاء الوطن.
نبقى في القدس، حيث أصيب مساء السبت عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال المدينة المحتلة. وقالت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، مؤكدة أن اعتداءات الاحتلال أدت لاندلاع مواجهات مع شبان أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالة اختناق. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء السبت الشاب الفلسطيني نعمان أبو سنينة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك رغم حاجته للرعاية الطبية. وشهدت مدينة القدس والبلدة القديمة فجر وصباح السبت مواجهات مع جيش وشرطة الاحتلال عقب اقتحام عدة أحياء وشن حملة اعتقالات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين. وفي خليل الرحمن اقتحم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح اليوم السبت البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة. وأفاد مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة في مسيرة استفزازية وأجابوا شوارعها وأزقتها الفرعية ورددوا هتافات عنصرية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى البلدة القديمة وعرقلت مرور المواطنين في أسواقها. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. نبقى في الخليل، حيث أدى 30,000 مصلي صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وقالت إدارة المسجد أن الأعداد الكبيرة التي أمت المسجد دليل على تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم، مضيفة أن الاحتلال حاول عرقلة حركة المصلين من خلال نصب الحواجز الحديدية وتفتيش المواطنين في الساحات الخارجية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل محسن الرماوي.
30,000 مصل شدوا الرحال إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحاته. فهذا المسجد هو مسار الفلسطينيين في هذا الشهر المبارك في ظل سعي الاحتلال المتواصل في السيطرة على أهم معلم ديني في جنوب الضفة الغربية. الفلسطينيون يعتبرون أن الصلاة في المسجد الإبراهيمي رباط وثبات ومقاومة.
أنا عندك من شارع البلدية لهون تقريبا 3 كيلو وكله فيه تضييقات من حواجز، من تفتيشات، من حجز هويات، ورغم كل شيء الحمد لله رب العالمين وصلنا للحرم وصلينا فيه.
في شهر رمضان ومع سير المواطنين لأداء صلاة الجمعة يعبث الاحتلال في حرية حركتهم من خلال نصب الحواجز العسكرية وتفتيش المارين والتدقيق في هوياتهم، إجراءات عنصرية تفند روايات الاحتلال في تقديم التسهيلات للفلسطينيين خلال الشهر المبارك. ويشهد الشهر المبارك فتح أروقة المسجد الإبراهيمي كافة أمام المصلين ليسعى أكبر قدر ممكن من رواده، خطوة تقوم بها إدارة المسجد ووزارة الأوقاف في الشهر الفضيل، إضافة لحفاوة استقبال المصلين وتقديم التسهيلات. ويرى الفلسطينيون أن أعداد المصلين المرتفعة في أول جمعة من شهر رمضان دليل على أن الفلسطيني متمسك بثوابته ومقدساته، وأن إجراءات الاحتلال لم تمنعه من ممارسة شعائره الدينية.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس علي العامودي أن القدس خط أحمر والمقاومة لن تضع سلاحها ولن توقف جهادها حتى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة جماهيرية نظمتها حماس نصرة للضفة والقدس في حي الشجاعية شرق غزة. قال فيها أن الاحتلال يمارس حربا دينية غير مسبوقة على المسجد الأقصى في محاولة للسيطرة عليه. التفاصيل في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
تحضر القدس وما حولها وإن بعدت، يحيى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تفاصيل الأحداث هناك كأنهم في غمارها، يرقبون كل سكنة وحركة للمحتل وكل جريمة يرتكبها بين الغضب والألم. بدعوة من حركة حماس، وقفة جديدة في مدينة غزة، واحدة من سلسلة الفعاليات التي تنفذها الحركة نصرة للضفة المحتلة والقدس.
قلوبنا وأرواحنا ودماؤنا معلقة هناك، وأن المسجد الأقصى ومقدساتنا خط أحمر، وأن المقاومة لن تضع سلاحها ولن توقف جهادها حتى نصلي قريبا في القدس في ساحات المسجد الأقصى.
الوقفات والفعاليات وكل الدعم الذي تبديه غزة للمقاومة في الضفة والقدس ولأبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يأتي في إطار ما تم ترسيخه في معركة سيف القدس من وحدة الساحات.
غزة في مقدمة المعركة، معركة الكل الفلسطيني، المعركة التي تترابط فيها كل ساحات الوطن بكل الأدوات.
الخروج الجماهيري خلال الوقفات والفعاليات ينطلق من قاعدة أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد يتداعى كله للجزء الذي يصيبه الألم، وأيضا من منطلق أن غزة هي رأس المشروع الوطني الفلسطيني وفيها الزخم والقوة لمواجهة المحتل.
رسالتنا للعدو الصهيوني، نقول له إن غزة لن تقف ولن تصمت على إجرامك وقتلك لأهلنا وإخواننا في الضفة الغربية، ونحن على صعيد واحد بإذن الله سبحانه وتعالى، وأمتنا العربية والإسلامية من خلفنا.
تمضي الفعاليات التي تؤكد مكانة القدس لدى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ودعما للضفة، وذلك حتى تحين الساعة.
نشرت حرك حكومة الاحتلال مناقصات لبناء 940 وحدة استيطانية، بينها 747 في مستوطنة بتمار عليت و193 وحدة في مستوطنة أفرات بالضفة الغربية المحتلة. المزيد في تقرير زميل طلال عرب.
حكومة الاحتلال تنشر مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك بعدما ادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تقيم مستوطنات جديدة، التزاما منها بما جاء في البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ بين السلطة والكيان، والذي أجبر حكومة الاحتلال بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة لمدة 4 أشهر. على أرض الواقع تسلك حكومة نتنياهو الفاشية سلوكا مغايرا يتمثل في توسيع حجم الاستيطان، ما يشير على أنها لا تلتزم بالمواثيق ولا تأبه بالتنديد. تقرير لحركة السلام الآن أشار بأن الاحتلال أنهى مداولات استمرت يومين صادق خلالها على مخططات لبناء وحدات سكنية في مستوطنات متعددة، وعلى شرعنة 4 بؤر استيطانية عشوائية، وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية 5. بزعم الاحتلال فإن هذه البؤر هي جزء من أحياء في مستوطنات، لكن يدور الحديث فعليا عن إقامة مستوطنات جديدة بسبب توسيع مساحتها بشكل كبير، وكذلك بسبب البعد بينها وبين المستوطنات التي ضمت إليها بشكل رسمي. شرعنة هذه البؤر الاستيطانية يعني أن حكومة الاحتلال الصهيونية أنشأت فعليا 15 مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية المحتلة. المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية جديدة والبناء في المستوطنات هو جريمة حرب غايتها استهداف الفلسطيني قبل أي شيء.
مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة في مواجهة الاستيطان. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الأستاذ عمر عساف عضو لجنة القرى المهجرة. وسنختم لقاءنا لهذا اليوم عند فقرتنا نداء القدس مستمعينا مستمعاتنا، مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج. في هذه اللحظات ندعوكم للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم ورمضان كريم عليكم. أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة انتصار الأسرى في معركة بركان الحرية أو الشهادة، مؤكدة أنها أجبرت الاحتلال على التراجع عن إجراءاته بحق الأسرى. وفي بيان الانتصار قالت اللجنة إن الأسرى سطروا صفحة جديدة من صفحات العز والفخار، وأجبروا العدو على وقف إجراءاته التي سعى لفرضها عليهم. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
قبل أن تبدأ المعركة الكبرى بالإضراب المفتوح عن الطعام، حقق الأسرى في سجون الاحتلال انتصارا على السجان، وأجبروا إدارة السجون على وقف الإجراءات التعسفية ضدهم. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أعلنت عن انتصار الأسرى في معركة بركان الحرية أو الشهادة، ووقف خطوة الإضراب الذي كان مقررا أن يخوضه نحو 2000 أسير بعد إجبار الاحتلال على وقف إجراءاته بحق حقهم. وفي بيان الانتصار قالت لجنة الطوارئ إن الأسرى سطروا صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مع دخول شهر الانتصارات، شهر رمضان. وبعثت اللجنة رسائل شكر واعتزاز للأسرى الذين كانوا على جهوزية وفدائية منقطعة النظير، وحيت الشعب الفلسطيني المقاوم الذي ساندهم طوال فترة الحراك الماضي. كما حذرت الاحتلال من أن الأسرى ليسوا وحدهم وليسوا لقمة سائغة لكل عابر. وقبل ساعات من بدء الإضراب خاضت قيادة الأسرى جولة مفاوضات صعبة مع إدارة السجون لإعادة حقوقهم التي حاول الاحتلال سلبها منهم. ولمدة 37 يوما استمر الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية لمواجهة الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون بإعاز من الوزير الإرهابي في حكومة نتنياهو الفاشية إيتمار بن غفير. وبهذا النصر أثبت الأسرى أنهم أصحاب الحق والأقدر على الصمود وانتزاع حقوقهم، ومن خلفهم شعب ومقاومة يساندونهم ولا يتوانون لحظة عن نصرتهم.
نشكر الزميل عصام. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد الانتصار الذي حققه الأسرى في معركة بركان الحرية أو الشهادة، تحدث لإذاعتنا مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، نستمع معا.
مشهد عز وانتصار، أن ينتصر الأسرى وينهوا المعركة قبل أن يبدأوا في الخطوة الكبرى بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا اليوم الخميس في الأول من رمضان. إرادة الأسرى انتصرت، قوة الأسرى انتصرت، صبر الأسرى انتصر في هذه المعركة. وكان لابد من الانتصار، يعني الأسرى كان لا يمكن أن يمرروا مثل هذه العقوبات التي حاول بن غفير المجرم المتطرف أن يفرضها بحقهم، لأنها تمس الحياة اليومية والمعيشية للأسرى وبالتالي كذا لا يمكن التنازل أو تمرير مثل هذه العقوبات حتى لو كلف الأمر يعني ارتقاء شهداء داخل السجون لكي تتوقف هذه العقوبات التي حاول هذا المسجن فرضها، ولكن إرادة الأسرى ووحدة الأسرى انتصرت في النهاية. كذلك الدعم الشعبي والدعم الفصائلي أيضا مهم جدا الذي كان له دور كبير في الضغط على الاحتلال الاستجابة لمطالب الأسرى وهي مطالب عادلة. كان حاول الاحتلال منذ شهرين بعد تولي المجرم بن كفير لمسؤولية إدارة سجون الاحتلال أو وزارة الأمن المسؤولة عن إدارة سجون الاحتلال، حاول سحب منجزات الأسرى التي حققوها عبر عشرات من السنين بالدماء والإضرابات وتقديم الشهداء داخل السجون، ولكن الأسرى وقفوا بالمرصاد لهذه المحاولة واستطاعوا أن يوجهوا سطعة قوية إلى بن كفير الذي كان يتبجح عبر وسائل الإعلام بأنه سيضيق على الأسرى وسيسحب إنجازات الأسرى، وها هو يعود خائبا بعد أن أعلن انتصار الأسرى بالأمس بعد مفاوضات شاقة وعسيرة استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة بين قيادة الأسرى وإدارة سجون الاحتلال واستخبارات السجون، والتي وعدت بوقف كل العقوبات التي حاول بن غفير المجرم المتطرف أن يفرضها بحقهم.
أيها الأفاضل، منذ سنوات طويلة خاض الأسرى في السجون عدة معارك إضراب عن الطعام للمطالبة بالحرية ورفض تنكيل الاحتلال وإجراءات الانتقامية منهم. الزميل جمال محيسن يستعرض في هذا التقرير أهم المعارك التي خاضتها الحركة الأسيرة.
عام 1967 أضرب الأسرى لمدة 45 يوماً وأجبروا إدارة السجون على السماح بإدخال القرطاسية وتحسين نوعية وكمية الطعام واستبدال فرشات الأسرى المهترئة. في عام 1980 أضرب الأسرى لمدة 32 يوما في سجن نفحة رفضا للتنكيل بالأسرى وتقديم طعام فاسد لهم وحرمانهم من أدوات القرطاسية. وفي عام 1987 أضرب أكثر من 3000 أسير عن الطعام لمدة 20 يوما رفضا لقرارات الاحتلال التنكيلية ومنع الأسرى من تلقي ملابس من أهاليهم وتقليص مدة الفورة وكميات الطعام. في تسعينيات القرن الماضي شهدت السجون 3 معارك إضراب عن الطعام خلال اشتداد ظروف الانتفاضة، كان أبرزها مشاركة 7000 أسير في إضراب عام 1992 لمواجهة هجمة إدارة السجون على الأسرى. عام 2012 وفي يوم الأسير الفلسطيني خاض 1500 أسير معركة الأمعاء الخاوية واستمر الإضراب لمدة 28 يوما حتى انتزع الأسرى مطالبهم من إدارة سجون الاحتلال. خاض الأسرى عام 2017 معركة الحرية والكرامة بمشاركة حوالي 1500 أسير من السجون كافة لاستعادة الحقوق التي سلبتها إدارة السجون. في 14 من شباط فبراير عام 2023 نفذ الأسرى خطوات نضالية متصاعدة رفضا لإجراءات الانتقامية بحقهم وانتهت بانتصار الأسرى في 22 من آذار مارس قبل ساعات من بداية شهر رمضان الذي كان سيشهد معركة بركان الحرية أو الشهادة.
مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية تقرير الزميل جمال محيسن نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. شكرا على طيب المتابعة.
الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
قمع وحشي للمسيرات المناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن. يواصل أهالي بيتا مسيراتهم النضالية الشعبية حتى إزالة آخر كرفان عسكري أقامه الاحتلال على قمة جبل صبيح. عشرات الإصابات بالاختناق نتيجة إمطار المسيرة بالقنابل الغازية.
رسالتنا اليوم أننا هنا صامدون، نحن من سنبقى على هذه الأرض وهم من سيرحلون منها عاجلا أم آجلا. لن يستطيع لا سموتريتش الذي يريد أن يوصل للعالم بأننا شعب طارئ على هذه الدنيا، ولكننا نقول له أنت الطارئ، أنت وكل من خلفك أنتم الطارئون، ونحن أصحاب الحق الأرض الحقيقيين وأصحاب الأرض الشرعيين، وسنبقى هنا مرابطين وسنبقى مقاومين.
وفي بيت دجن شرقا قمع الاحتلال الأهالي الذين ما زالوا يصرون على الدخول إلى أراضيهم التي استحوذ عليها الاحتلال عنوة من أصحابها في البلدة. للعام الثالث على التوالي واصلوا الأهالي هنا مسيراتهم المناهضة للاستيطان.
هذه المسيرة الأسبوعية مستمرة، وفي هذا الشهر الفضيل نهنئ كشعبنا الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وكل شعوب العالم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ونهنئ أسرانا البواسل على انتصارهم على إدارة السجون وعلى الحكومة العنصرية الاحتلالية.
أتينا في هذه المسيرة برسالة إلى هذا المحتل أننا سوف نبقى على هذه الأرض طال الزمن أم قصر، أما أنت أيها المحتل وأنت أيها المستوطن سوف تزول عن هذه الأرض بإرادة وعزيمة هؤلاء الأبطال أهالي بيت دجن وكل المشاركين في هذه المسيرة ضد الوجود الصهيوني على هذه الأرض الطهور.
لا تتوقف محاولات الاحتلال من أجل قضم المزيد من أراضي المواطنين في قرى محافظة نابلس وإقامة البؤرة الاستيطانية فيها، بينما يواصل أبناء شعبنا صد تلك المحاولات التي ترمي إلى إقامة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونود أن نتوقف إن شاء الله عند تصاعد المواجهات المناوئة للاستيطان في الضفة الغربية، حيث ما زال الحراك الشعبي في مواجهة الاستيطان يحتل حيز واسع من الحدث الفلسطيني. وطبعا عنوان المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان أيضا يكون في هذا الإطار، وإلى جانبه أيضا المقاومة الشعبية بموازاة اتجاه العدو لزيادة الوحدات الاستيطانية في الضفة، حيث يتجه العدو لتوسيع رقعة الاستيطان وتوسع رقعة مواجهة الاستيطان في الضفة والأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون. وهذه الفعاليات لربما تؤدي إلى نتائج إيجابية، ويمكن القول أنه رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة. لربما أيضا تطول هذه المسألة وتأخذ منحا آخر، لكن اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا عن تصاعد المواجهات المناوئة للاستيطان في الضفة الغربية. نستضيف في برنامجنا هذا الأستاذ عمر عساف عضو لجنة القرى المهجرة الفلسطينية، ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا سيد الكريم.
أهلا بك،
حياكم الله. ما زال الحراك الشعبي أستاذ عمر في مواجهة الاستيطان يحتل حيز واسع من الحدث الفلسطيني، هذا ما شهدناه البارحة في بيت دجن وكفر قدوم. ماذا عن عنوان المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان؟
يعني شعبنا لا خيار أمامه إلا أن يتصدى لهذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، وهو يتصدى للاحتلال على كل أناصبة. أول أمس كان هناك إنجاز للأسرى الأبطال الذين عمليا هزموا إجراءات بن غفير وحكومته، وموضوع الاستيطان كما هو معروف هو موضوع دائم، لأنه أحد الثوابت الأساسية للحركة الصهيونية هو مصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان. وبالتالي شعبنا من خلال استعداده ومن خلال مقاومته يقوم دوما بالتصدي لهذه يعني البؤر الاستيطانية ولهذه الإجراءات الاحتلالية، وبالتالي تشكل أيضا يوم الجمعة تشكل حالة خاصة في التصدي لجرائم الاحتلال، حيث تخرج جماهير شعبنا في كثير من بقع المواجهة مناطق المواجهة للتصدي لجرائم الاحتلال.
هناك مقاومة شعبية أستاذ عمر يعني على الأرض بموازاة اتجاه العدو لزيادة الوحدات الاستيطانية في الضفة، ومؤخرا يدور الحديث عن أكثر من 1000 وحدة استيطانية. ما جدوى المقاومة الشعبية في حال استمر العدو بزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة؟
هي الحقيقة هناك الاحتلال يقرر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وليس 1000 وحدة فقط، ولكن المقاومة الشعبية لأبناء شعبنا إلى جانب كل المقاومة على امتداد الأرض الفلسطينية كما قلت قبل قليل التي يمارسها أبناء شعبنا، سواء تعلق الأمر بالمواجهة مع الأسرى أو بالمقاومين في الكتائب جنين ونابلس وطول كرم، وكل هذه عمليا كلها مجتمعة تشكل رادعا للاحتلال في جرائمه تجاه أبناء شعبنا، وبالتالي المقاومة الشعبية هي رديف للمقاومة سواء المقاومة المتعلقة بالكتائب والمقاومين بكل الوسائل أو تعلق الأمر بالمواجهة السياسية مع الاحتلال أو تعلق الأمر بمواجهة الأسرى أو بتهوية القدس أو بمحاولة تدنيس الأقصى. أنا أعتقد هذه المقاومة تشكل رادعا للاحتلال عن الاستمرار في هذه السلوك أو في هذا في هذه الجرائم تجاه الأرض الفلسطينية. يعني شعبنا حين يتصدى بصدوره للاحتلال وحين يتصدى لمستوطنيه المجرمين، هذا عمليا يشكل رادعا ويجعل الاحتلال يدفع كلفة هذه الجرائم ويجعله يريد حساباته في يعني قراراته بشأن توسيع الاستيطان على الأرض الفلسطينية.
نعم، وبالطبع العدو يتجه لتوسيع رقعة الاستيطان. ماذا عن توسع رقعة مواجهة الاستيطان في الضفة طبعا ومن الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في المواجهة؟
يعني الفلسطينيون يرتكزون بالمواجهة على أنهم أولا وقبل كل شيء أصحاب هذه الأرض، وأن تهديد هذه الأرض يمس حياتهم، يمس كيانيتهم، يمس أرزاقهم. وبالتالي حين نقول من مسافر يطا إلى العراقيل في النقب إلى بيتا إلى كفر قدوم إلى أي مناطق أخرى كثيرة هي المناطق التي تحدث فيها المواجهة، عمليا هذا يؤكد على اتساع رقعة المواجهة مع الاحتلال، وكلما اتسعت رقعة المواجهة عمليا مرة أخرى دفع الاحتلال ثمنا لهذه الجرائم وعززت إمكانيات انضمام قطاعات أخرى من أبناء شعبنا في مواقع ومناطق أخرى لهذه المواجهة. هذا كله من شأنه مرة أخرى أن يشكل حاجزا وأن يشكل يعني مواجهة دائما على الاحتلال يدفع ثمن يجعله يدفع ثمن هذه الجرائم التي
نعم. طيب وإلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات برأيكم أستاذ عمر؟
هذه يمكن أن تؤدي إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال، لأن كما قلت قبل قليل الاستيطان هو جزء مهم من هذه المواجهة، ولكن إلى جانب الاستيطان هناك مرة أخرى الاعتداء على الأرض، هناك الاعتداء على المقدسات، هناك الاعتداء على الأسرى، هناك مواجهة شاملة. أنا أعتقد طبعا مع المقاومين هناك مواجهة، أنا أعتقد أن هذا من شأنه أن يذهب باتجاه انتفاضة شاملة وباتجاه
نعم.
اتساع المواجهة لتشمل كل الأرض الفلسطينية وربما أوسع من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. قد تكون غزة على قاعدة يعني الساحات جزءا من هذه المواجهة، وبالتأكيد أصدقاؤنا ومحور المقاومة لم يكون بعيدا عن هذه المواجهة التي عمليا تندفع يوما بعد آخر وتتسع يوما بعد آخر.
نعم.
بسبب سياسات هذه الحكومة المجرمة.
نعم. وفي هذا الإطار هل يمكن القول يعني أنه رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة؟
يعني هي مخاطر
هي يعملون على تثبيت هذه المعاملة المعادلة آتي. بالتأكيد بعد معركة سيف القدس الاحتلال أخذ يحسب كل حساب، وحتى حين يقوم الاحتلال باغتيال أي من المقاومين ندرك أن هناك دفعا بالثمن يقوم الشباب رأسا بالرد على جرائم الاحتلال. وبالتالي هذه هي المعادلة التي عمليا في مخاضها يكرسها يفرضها يجسدها شعبنا على أرض الله.
نعم، وهل يمكن أن تطول المواجهة وتأخذ منحا آخر؟
يعني المواجهة لا مجال إلا أن تطول.
نعم.
لأن الاحتلال بسياساته الإجرامية بهذه الحكومة المتطرفة بتناديه في جرائمه عمليا لا خيار أمام شعبنا إلا المواجهة الشاملة مع الاحتلال. نعم تطول، وبالتأكيد لابد أن تطول حتى رحيل هذا الاحتلال عن أرضنا، حتى ردعه عن تدريس مقدساتنا، حتى رحيل هؤلاء المستوطنين المجرمون أو المجرمين عن أرض فلسطين.
نعم.
بالتأكيد هي مواجهة شاملة وطويلة ومستمرة لا محالة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ عمر عساف عضو لجنة القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيد الكريم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نستمع إليها في هذا البرنامج، ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في الأقصى الشريف؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى نحو 100,000 مصل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود وتشديدات الاحتلال. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم إن الأعداد الكبيرة التي شدت الرحال للأقصى تمثل استفتاء حقيقيا على أنها لن تقبل أي اعتداء عليه ولن تتنازل عن أقصاها.
أيها المؤمنون، حشودكم التي زحفت إلى المسجد الأقصى اليوم هي استفتاء حقيقي على أن الأقصى أقصاكم، وعلى أن المسرى مسراكم، وعلى أنكم أهل بيت المقدس وأكنافه. لا يقبل أهلا له غيركم، ولا يرضى بديلا عنكم. يا مؤمنون، يا صائمون، هذه حشودكم المباركة تؤكد أنكم ترفضون أي اعتداء على أقصاكم وعلى قبلتكم الأولى، وتؤكد على أنكم مهما اختلفتم فالأقصى يوحدكم والقدس تجمعكم. فيا ربنا، شددنا رحالنا إلى مسرى رسولك من كل مدينة وقرية ومخيم، فزد أقصانا تعظيما، وزدنا قربا منه وتمسكا به، وفرج كربه وكربنا.
من جهته أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن تضييقات الاحتلال ظالمة وباطلة، وأنه لابد أن يسمح للجميع بدخول المسجد الأقصى المبارك. وقال فضيلة الشيخ عكرمة صبري إن الألوف التي وصلت للأقصى تغيض الاحتلال، مؤكدا بأنه لا توجد تسهيلات من الاحتلال كما زعم سابقا.
يسرنا ويغبطنا أن نرى الآلاف تزحف إلى الأقصى، وهذا ما يغيظ الاحتلال، وكل التسهيلات التي زعموها غير موجودة. لقد تجاوزنا نحن بهذه السيارة الكهربائية عدة حواجز وعدة تضييقات، وهناك العشرات من المقعدين المرضى لا يزالون على الحواجز، لا يسمح لهم بالصعود بسياراتهم الكهربائية. هذا إجراء ظالم وإجراء فاسد وباطل، لا بد أن يسمح للجميع أن يأتوا، فالآلاف تزحف للأقصى رغم الاحتلال.
وعن الحشود الكبيرة التي أمت الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان تحدث لإذاعتنا الناشط المقدسي بسام بحر.
اليوم كانت هناك جموع غفيرة وكبيرة من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية توجهت إلى المسجد الأقصى، وهذا ما نطلبه من كل شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الضفة الغربية وفي القدس، من يتمكنون من الوصول إلى المسجد الأقصى. علينا شد الرحال إلى المسجد الأقصى حتى نرسل رسالة للاحتلال الصهيوني بأن المسجد الأقصى هو مسجدنا، ولن نتخلى عن المسجد الأقصى، ولن تمشي أي مخططات صهيونية من أجل تهوية المسجد الأقصى، سواء مخططات استيطانية في داخل مدينة القدس أو تهوية المسجد الأقصى فيما يتعلق في تقسيمه المكاني أو الزماني الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى القيام به في داخل مسجد الأقصى. من هنا نشد على أيدي أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجد سواء في الداخل أو في الضفة الغربية أو في داخل مدينة القدس، يجب على الجميع في خلال هذا استغلال شهر رمضان والتوجه إلى المسجد الأقصى، ليس فقط في أيام الجمعة. نحن نطلب من جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كافة أيام شهر رمضان وطيلة أيام السنة حتى أن يكون هناك تواجد لشعبنا الفلسطيني في داخل المسجد الأقصى، حتى يكون شوكة في حق الاستيطان الصهيوني وفي حق حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد المبارك. بهذا الصدد أكد مواطنون عند حاجز قلنديا تعرضهم للتضييق وإرجاع من هم دون 50 عاما وعدم إعطاء أي تسهيلات كما زعم الاحتلال. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
عشرات آلاف الفلسطينيين شدوا الرحال منذ صباح الجمعة نحو قبلة القلوب ومهو الأفئدة إلى المسجد الأقصى المبارك بعد حرمان طال منذ رمضان المنصرم. جاءوا على أمل الوصول إلى الأقصى، تكبدوا عناء السفر وتضييقات الاحتلال التي لم تنتهي يوما، اصطفوا طويلا، تجاوزوا العقبة تلو الأخرى، منهم من وصل ومنهم من منع. فالمرور للرجال مثلا مغلق هنا تماما إلا لمن هم فقط فوق سن 55.
احنا توجهنا يعني للمسجد الأقصى على أساس نصلي في المسجد الأقصى، والأقصى يعني عزيز علينا، بهمنا أن نتواجد فيه ونرابط فيه. ونزلوا أنه بعد 55 للرجال بدخلوا عادي، فتفاجأنا أنه برجعونا.
كل سنة بنيجي بقولوا لنا منع مخابرات، رحنا عملنا مغنطة السنة هذه، أعطونا مغنطة نفس الإشي، قالوا لنا ارجع راجع المخابرات.
هنا أمام حاجز قلنديا إلى شمال مدينة القدس المحتلة، ومنذ أسابيع غير الاحتلال معالم المنطقة استعدادا للتضييق على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى ضمن خطة سماها بالتسهيلات، تلك التسهيلات التي تمنع غالبية الشعب الفلسطيني من الوصول إلى مسجده. وعلى الرغم من ذلك فإن الهمة عالية والقلب تواق للوصول إلى الباحات المباركة.
المسجد الأقصى إنا ومهما يعني بدلت من حواجز وعقوبات وصعوبات، إحنا إن شاء الله رب العالمين رح نصل وندخل للمسجد الأقصى، نعزز أهل الرباط فيه، ندعو للرباط فيه، ندعو للإفطار في المسجد الأقصى.
قلبنا هو جوا بالأقصى، هو كل حياتنا، كل قلبنا، كل إشي في حياتنا هو المسجد الأقصى. يعني لو رغم الصعوبات ورغم كل إشي بس إحنا بنحب نضل نزوره ونروح عليه.
وهنا في جنوب الضفة الغربية احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين منذ فجر الجمعة وحتى ظهرها على أمل الوصول إلى القدس، القدس التي لا تبعد سوى أمتار قليلة، ولكن الجدران والحواجز حولت تلك الأمتار إلى أعوام من الشوق والحرمان.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير ونتابع في نداء القدس، حيث أدى آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل صلاة الفجر العظيم في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك وسط تشديدات صهيونية تلبية لدعوات الحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في حين بدأ الاعتكاف في الأقصى من الليلة الثانية لرمضان وحتى نهاية الشهر، وذلك لأول مرة منذ العام 2015. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الله أكبر الله الحمد.
هنا ملأت صيحات الله أكبر أزقة البلدة القديمة وشوارعها المؤدية لباحات المسجد الأقصى المبارك، ففتح المقدسيون باب الاعتكاف بنجاح في أولى ليالي رمضان الفضيل بعد صلاة تراويح الثاني من رمضان. وهنا وقف جنود الاحتلال أمام بوابات اصطنعوها لينغصوا على الوافدين عبادتهم، فعمدوا لاعتقال المعتكفين إبراهيم خليل وهارون أبو سنينة ظانين أنهما بذلك يثنون بقية المصلين عن الاعتكاف داخل المصلى القبلي. ولم يكتف الاحتلال بنشر الجنود الذين بلغوا الآلاف محولين المدينة المقدسة لثكنة عسكرية، بل حلقت مروحياتهم بشكل استفزازي فوق المصلين الذين أدوا بالآلاف صلاة الفجر في الجمعة الأولى من الشهر المبارك في الباحات. وتتواصل الدعوات للحشد في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه في شهر رمضان المبارك من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار في باحاته لإفشال مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية التي وزعت إخطارات باللغة العربية في شوارع البلدة القديمة، عرضوا فيها دفع مبالغ مالية على المقدسيين لتخزين الماعز الصغير واستخدامها لاحقا في تضحية ما يسمونه بعيد الفصح في المسجد الأقصى.
مع نهاية تقرير الزميل طلال درويش نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي نداء القدس، عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا معين بكر وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للناشط المقدسي الأستاذ بسام بحر.
I'm
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
غنت فيك جنين نحن صمودك.